السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان الأحبة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة. مشروع النهضة الإسلامي تعثر كثيرا، متى يكتب له النجاح وكيف يكتب له النجاح؟ الأمة تعيش في ظروف خاصة وفي تاريخ جديد، يراد بالأمة التغيير، ونتوجه سخيفة حين يرضى الغرب عن مشروع التغيير، وحين يمدح الغرب هذا المشروع يجعلنا نتوجه سخيفة. ماذا يريد بنا الغرب؟ ماذا يريد بالأمة؟ إنه من الحق علينا ومن الأهمية بمكان أن نعود إلى أهل الفكر وأهل العلم كيما نتبصر الحقائق الجلية التي ليس وراءها من غموض وليس وراءها من شيء إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نستكمل الرحلة مع أستاذ الأجيال، مع أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليان، ده الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. السلام عليكم أستاذنا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك،
حياك الله.
في الحقيقة الحلقة الماضية ونحن نسأل أين الخلل ولماذا لا ينجح المشروع الإسلامي، وضعت أيدينا على أسباب عامة ورئيسة للخلل، نريد أن نأخذ ملخصا من سعادتك عن الحلقة السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من حقك علي يا أخي الكريم أن أتوجه إليك بالشكر.
شكرا.
لاهتمامك بهذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة وموضوع كل ساعة.
نعم.
فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الواقع الذي نعيشه يحتاج من أولي الألباب أن يتبصروا الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الواقع.
نعم.
وأن يتأملوا كيف ننهض.
نعم.
من هذا الواقع الذي وصلنا إليه، علما بأننا نملك أدوات النهوض.
نعم.
أكثر مما يملكها غيرنا بكثير.
نعم.
ويكفي أن تعلم أننا نملك الأرض.
نعم.
ونملك المال ونملك العقول.
نعم.
ونملك العمالة.
نعم.
ونملك الماء.
نعم.
ولا نأكل مما تزرع أيدينا ونتسول رغيف الخبز.
نعم.
من على موائد اللئام كما يقال. هذه مصيبة لا بد أن يتساءل الناس المهتمون بهذه الأمة.
نعم.
كيف وصلنا إلى هذا الواقع المتردي؟
نعم.
نملك هذه المقومات.
نعم.
ومع ذلك آثرنا أن نأكل مما يزرع غيرنا. وأصبحت لقمة الخبز الآن سلاح عسكري نحارب به.
نعم.
ونلهث وراءه.
نعم.
وإذا أردت أن ألخص ما قيل في الحلقة الماضية، فأشرت إلى بعض الأسباب الذاتية.
نعم.
التي ينبغي أن نتخلص منها في بنيتنا الثقافية.
نعم.
وأهم هذه الأسباب أننا أهملنا التعامل مع الكون.
نعم.
أهملنا الأخذ بالعلوم الكونية.
نعم.
أهملنا الأخذ بالعلم وبالمنهج العلمي.
نعم.
وربما كان من أسباب هذا أننا ورثنا في تراثنا تصنيفا مزيفا للعلوم.
نعم.
وتقسمها إلى علوم شرعية وعلوم غير شرعية.
نعم.
وورثنا هذا التقسيم أن العلوم الشرعية هي تلك المجموعة من العلوم التي تتصل بالقرآن وعلومه.
نعم.
وبالحديث وعلومه، ومجموعة العلوم التي أسميها علوم خدمية.
نعم.
لهذين اللونين من العلوم.
نعم.
وما عدا هذه المجموعة لا يصدق عليها في تصنيفنا أنها علوم غير شرعية. كمجموعة العلوم الكونية كلها.
نعم.
كالطب والفيزياء والكيمياء والتشريح والعلم النبات وعلم الحشرات.
نعم.
مع أن القرآن الكريم سمى بعض صوره بأسماء هذه الكائنات.
نعم.
ليلفت نظرنا ونظر عقولنا إلى وجوب التأمل في هذه الآيات التي سماها القرآن آية.
نعم.
كما سمى القرآن نفسه آية.
نعم.
بل أكثر من هذا، القرآن يلفت نظرنا إلى هذه المجموعة من العلوم الكونية وإلى ما في الكون من قوانين.
نعم.
ينبغي أن نكتشفها.
نعم.
ويقسم بها القرآن.
نعم.
على ماذا؟ على صحة القرآن وأنه من عند الله.
نعم.
تأمل، لما تقسم بشيء.
نعم.
على صحة شيء، يبقى أيهما أكثر عظمة عندك؟ المقسم به هو الكون وما فيه.
نعم.
والمقسم على صحته هو القرآن وما فيه.
نعم.
فكأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى عظمة هذا الكون وعظمة ما فيه من آيات وما فيه من قوانين، ليلفت نظر عقولنا أو نظرنا إلى اكتشاف هذه القوانين، لأن هذه القوانين هي أشبه بالمذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. أنا أعتبر القرآن متن.
نعم.
القرآن متن، تفسيره هو هذا الكون.
نعم.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
نعم.
إنه لقول إيه؟
رسول كريم. نعم.
هذا الذي نبصره من هذه الآيات وما لا نبصره أكثر مما نبصره.
نعم.
اكتشاف ما فيه من قوانين علمية وقوانين إلهية وسنن إلهية، كلما اكتشفنا قانونا ازددنا علما بصحة ما حدثنا القرآن عنه.
نعم.
وازددنا علما وإيمانا بأن القرآن من عند الله.
أستاذنا الكريم، يعني بعد هذا الملخص المركز لإهمال الأمة للجانب جانب العلوم الكونية.
نعم.
لكن الآن أوروبا مثلا تريد حتى الشق الثاني وهو شق العلوم الشرعية، تقول ارتباطكم به هو سبب التخلف، يعني لا يكفي أننا تخلفنا في العلم، يعني حتى تريد أن تفصلنا وأن تعزلنا.
أحسن.
عن الجانب. يعني تخلفنا وتقدمت أوروبا، كيف كانت الأمور؟
الحقيقة نحن نعيش الآن منذ بداية القرن العشرين وربما من منتصف القرن التاسع عشر مغزوبة.
نعم.
وروجنا لها في كتبنا.
نعم.
وفي مقرراتنا الدراسية.
نعم.
وفي ثقافتنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.
نعم.
بل وفي مؤتمراتنا العلمية. مضمون هذه الأكذوبة أن أوروبا تقدمت لأنها تخلصت من المسيحية، وأن الشرق تأخر لأنه متمسك بالإسلام
ويروج.
ولعل صدى هذه الأكذوبة.
نعم.
نعيشه الآن.
نعم.
مع ما يسمى بالنخبة التي تروج لإبعاد الدولة بدستورها وقوانينها وحركتها الثقافية والاجتماعية عن الإسلام وعن القرآن الكريم.
نعم.
مضمون هذه الأكذوبة أن أوروبا تقدمت لأنها تخلصت من المسيحية، وهذا افتراء وكذب وتزوير للتاريخ. وسوف أطرح عليك بعض النماذج.
تفضل.
التي تبين مدى الغش الثقافي الذي نعيشه.
نعم.
أوروبا لم تتخلص من المسيحية أبدا. بل إن المسيحية ساكنة في أحشاء الثقافة الأوروبية.
نعم.
إليك الآتي.
نعم.
هل يشك أحد في أن إنجلترا كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؟
لا.
أوروبا لم تتخلص من المسيحية بل كانت ساكنة في دستورها وقوانينها في مجلس العموم البريطاني. يا دكتور محمد
تفضل.
صار خلاف حول نص معروف عند إخواننا النصارى يتعلق بالعشاء.
نعم.
الذي أوصى فيه المسيح عليه السلام من أكل الخبز فقد أكل لحم المسيح ومن شرب من الخمر فقد شرب من دم المسيح، حلت فيه بركة المسيح.
نعم.
هل النص هذا نص تعبير حقيقي في اللغة ولا تعبير مجازي في اللغة؟
نعم.
القضية دي بالله على قضية سياسية ولا دينية يا دكتور؟
دينية.
دينية. حدث خلاف في تأويل النص، هل لغته مجازية ولا حقيقية؟
نعم.
بين القساوسة.
نعم.
لم تنتهي القصة، زج بها إلى مجلس العموم البريطاني.
نعم.
لم يفصلوا في القضية، انتقلت إلى مجلس اللوردات.
نعم.
لم تنتهي القضية، جاء كبير القساوسة وقال النص ده نص مجازي.
نعم.
فاعترض عليه وزير الداخلية وقدم استقالته وقال هذا النص موجود في كتاب الصلاة، وإليك هذه العبارة، وكتاب الصلاة هو الدستور الرسمي للكنيسة الإنجليزية، الكنيسة البريطانية، ولا يمكن تغيير النص إلا باستشارة الأمة.
نعم. نعم.
اللي احنا بنسميه استفتاء.
نعم.
هل جرى في أي دولة إسلامية موقف كهذا؟
لا.
هل تخلصت أوروبا من المسيحية؟
ده هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها كثيرا، وأن يقف العقلاء الذين يروجون لهذه الخدعة والخدعة الثقافية والتزوير الثقافي أن نقف عندها كثيرا.
فرنسا يا أخي الكريم حددت علاقتها بدولة الفاتيكان.
نعم.
أن فرنسا هي الحامية للمذهب الكاثوليكي على مستوى العالم.
نعم.
هل هذا موقف ديني ولا سياسي؟
ديني.
ديني.
واضح.
بلجيكا.
نعم.
أعلنت في برنامجها في الكونغو.
نعم.
لما استعمرته أن التنصير.
نعم.
هو الهدف الأساسي من مجيء
نعم.
بلجيكا إلى
نعم.
الكونغو.
نعم.
كذلك فعلت هولندا.
نعم.
إيطاليا.
نعم.
ماذا فعلت في ليبيا؟
نعم.
بعد يعني يمكن في منتصف القرن أو أوائل القرن العشرين.
نعم.
بقت تأخذ الأطفال من ليبيا لتربيهم على النصرانية في إيطاليا.
إيطاليا.
زويمر.
نعم.
كبير المستشرقين، وهذه شخصية معروفة علمية عالميا.
نعم.
أمريكا اللي بنعتبرها الآن حامية. نعم. أو كما تدعي.
براحتك اغلقوا يا أستاذنا، براحتك.
حامية الحرية والديمقراطية.
نعم.
أسست أكبر إرسالية تبشيرية بالمسيحية في البحرين.
نعم.
في مطلع القرن العشرين.
نعم.
وأعلن كبير المبشرين هناك أن للمسيحية وللكنيسة حق تاريخي في الجزيرة العربية. هل هذا موقف سياسي ولا ديني؟ موقف ديني.
موقف ديني واضح.
كيف يقال إن أوروبا تخلصت من المسيحية؟
ثم
إن أوروبا لم تتقدم لأنها تخلصت من المسيحية. لا. قضية مكذوبة.
نعم.
للتقدم يا أخي الكريم.
نعم.
أسباب.
نعم.
وللتخلف أسباب.
طيب أنا أستسمحك نأخذ يعني فاصلا نعود فيه إلى تقرير يمهد لنا للقضية. أرجو من الإخوة الكرام في الكنترول أن يكونوا قد أعدوا التقرير ليخرجوا به إلينا. تعالوا بنا إلى هذا التقرير. رسول الله.
رسول الله. سمات المشروع النهضوي الإسلامي. تنتظم مشاريع النهضة الإسلامية التي قدمت على الساحة الفكرية وما زالت تقدم على تفاوت فيما بينها جملة خصائص وسمات، منها إنسانية توجهها، فهي تتوجه لكل فصائل الوطن وطوائفه دون تمييز. حضارية قيمها، فهي ترسي مبادئ المساواة والسماحة والتعاون على الخير والحوار البناء. إسلامية منطلقاتها وأهدافها ووسائلها ومرجعياتها، وبهذا تتجنب مزالق المشروعات التي شردت بعيدا عن درب الإسلام فضلت الطريق وصدمت بذلك تدين الأمة الفطري وهويتها الإسلامية، تكامل أبعادها تكامل الإسلام نفسه وشمول رؤاها لشتى مناحي الحياة ومشكلاتها، فهي توازن بين الروحي والمادي والنظري والتطبيقي، وتولي الجانب العلمي عناية فائقة ولا تسرف في الاتكاء على الجانب التأملي التعبدي فقط. فللمسلمين كتابان، مقروء وهو المصحف الشريف، ومنظور وهو الكون المفتوح. تركيزها على إصلاح المسيرة العلمية في العلوم الكونية حتى تلحق الأمة بركب الحضارة، فتكون من المشاركين في صنع الحضارة لا من المستهلكين لها. تدرجها في الإصلاح، فذلك سنة شرائع السماء في إصلاح أخطاء أهل الأرض، خاصة مع استفحال حجم العطب في مختلف مناحي الحياة. فالتغيير الفجائي الانفلاتي قد يؤدي إلى نقيض المطلوب، ولهذا كان التدرج سنة المصلحين المسلمين جميعا، وقدوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. جماعية تأسيسها وتنفيذها، بحيث تتآزر جهود عديدة في تصورها وإنضاجها وحمل عبء تبنيها والدعوة إليها والسعي إلى وضعها موضع التنفيذ. فالرؤى الفردية مهما صاحبها من عبقرية بشرية تظل ناقصة في عالم بات يعمل بروح الفريق. اتساع مجال نشاطها بحيث تتناغم مع المصالح قربا وبعدا بما يكفل لها الوجود السيادي المعتبر بعيدا عن العزلة أو منطق الصدام، فهي تعمل في 4 دوائر: الدائرة الإفريقية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة العالمية. بهذه السمات مجتمعة يصبو المشروع النهضوي الإسلامي إلى النجاح على أرض الواقع، ويتجنب عوامل إفشاله وإجهاضه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم. يعني أنا أجد يعني من أهم المهم أن أؤكد، وعلى لسان العلامة أستاذنا أستاذ الأجيال الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليان، هذه الأكذوبة التي تتردد كثيرا كلون من الخداع الثقافي والتزوير الثقافي. هذه الأكذوبة مفادها أن أوروبا تقدمت لأنها تخلصت من الدين. فإذا أردتم أيها المسلمون أن تتقدموا فعليكم أن تتخلصوا من الدين ومن إسلامكم. تفضل أستاذنا، أكد وبين هذه المعلومة ثم ننطلق بعد ذلك.
للأسف الشديد هذه الأكذوبة يروج لها الذين يسمون أنفسهم بالنخبة.
نعم.
في معظم الأوطان العربية بلا استثناء.
نعم.
وكأنهم تواصوا فيما بينهم على ذلك، في حين أن لتقدم أوروبا أسباب معروفة تاريخيا.
نعم.
ولتأخر الشرق أيضا أسباب تاريخية معروفة.
نعم.
ومعرفة أسباب النهضة هناك والتخلف.
نعم.
هنا.
نعم.
يجلي للشباب في العصر الحاضر.
نعم.
مدى التدليس والتضليل الثقافي الذي نعيشه الآن.
نعم. نعم. لكن قبل أن ننطلق في هذا، أنت حضرتك ضربت أمثلة من الواقع الذي لا يكذب، من أن أوروبا تسكنها المسيحية في قوانينها في مواقفها، ولم تنفصل عن
وحضارتها وفي حضارتها أيضا،
ولها مواقف دينية وليست. نعم. سياسية. تفضل.
شوف يا أخي الكريم، التدين أصلا فطرة.
نعم.
في كل نفس بشرية هذه الفطرة موجودة.
نعم.
لا تجد على الكوكب الأرض وطن بلا مكان للعبادة.
نعم.
لا تجد على الكوكب الأرض وطن.
نعم.
يخلو من مكان للعبادة.
نعم.
سواء كانت هذه العبادة صحيحة أم زائفة.
نعم.
سميه كنيسة، سميه مسجد، سميه خلوة، سميه حتى السيخ.
نعم.
لما يعني فاكر من 20 سنة.
نعم.
لما هدموا مسجد بابري في الهند.
نعم.
عشان يقيموا هيكل لعباداتهم هناك. قضية ارتباط النفس الإنسانية بالتعبد لإله خالق.
نعم.
سميه ما شئت، قضية فطرية. ولذلك قد تجد دولة ما فيش فيها سور الصين العظيم، دولة ما فيش فيها الهرم، إنما لا تجد دولة بلا مكان للعبادة.
تمام أستاذنا.
بلا مكان تمارس فيه شعائر دينية.
المسيحية تسكن حضارة أوروبا، أوروبا والغرب عامة لم ينفصل عن الدين عن المسيحية، وأكذوبة أنهم يروجوا وتروج النخبة في البلاد العربية والإسلامية بأن العرب وبأن المسلمين إذا أردتم أن تتقدموا وتلحقوا بركب الحضارة فالعائق أمامكم الذي ينبغي أن تزيلوه هو الدين، هكذا يروجون. هذه أكذوبة كما بين أستاذنا، وعلى النخبة أن تصحح فهمها ووعيها إن كانت تغرر بالناس عن وعي أو عن جهل. إذن هنالك أسباب حقيقية ومفاتيح أساسية للنهضة سواء في أوروبا أو في غيرها.
الحقيقة علشان نبقى منصفين، ليس كل المثقفين على قدم سواء في هذه القضية. هناك من وعى الموقف تماما وحذر ونبه، وهناك من التقطته أجهزة إعلام فيها لوبي أشبه باللوب الصهيوني العالمي، يروج لهذه القضية. موجود في الإعلام المقروء هذا اللوبي، موجود في الإعلام المرئي هذا اللوبي. وأظن أن يعني زي ما بيقولوا العراس بطحة
يحس بيها،
يحس بيها. هذا أمر مكشوف للجميع. وعليك أن تلاحظ الصحف التي تنشر يوميا واليوميات اللي موجودة فيها. أوروبا تقدمت لأنها أخذت بأسباب العلم يا أخي الكريم، أخذت بالعلم منهجا، وبالعلم سلوكا، وهذا هو مفتاح النهضة في كل أمة. لكن لم تتقدم لأنها تخلصت من المسيحية. نحن من أسباب تخلفنا كما أشرنا في الحلقة السابقة أننا هجرنا مجموعة العلوم الكونية التي تقدمت بها أوروبا. يضاف إلى ذلك أمور متعلقة بالبنية الإنسانية وبالبنية السياسية وبالبنية الثقافية هنا وهناك. عليك أن تقارن بين اهتمام أوروبا بالعلم واهتمام الشرق بالعلم، اهتمام أوروبا بالعلماء واهتمام الشرق بالعلماء، اهتمام أوروبا بالإنسان كبناء مكتمل الأركان ثقافيا وعقليا واجتماعيا، وحرية الإنسان هناك وحرية الإنسان في الشرق. هذا هو المحك الذي على أساسه تبنى الحضارات، موقف الإنسان، حريته، حريته في الكلمة، حريته في الكتابة، حريته في العقيدة، توفير المناخ الثقافي الصحي الملائم لإفراز علم يبني ولا يهدم. هذا موجود في أوروبا. عندنا العلم والعالم بضاعة كاسدة لا سوق لها، وهذا للأسف الشديد منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى الآن آتى أكله وثمرته المرة التي نعيشها الآن.
يمكن قدر النفقة وحجم النفقة على العلم حتى في إسرائيل أقرب الخصوم إلينا، أو في أوروبا أو في أمريكا، ليست هنالك نسبة بين حجم الإنفاق من الدخل القومي على ما ينفق على البحث العلمي وعلى العلم في البلاد العربية وفي مصر بخاصة.
والله أنا لا أريد أن أحمل الدولة كمؤسسة هذه التبعة وحدها، لأن في ثقافتنا الإسلامية لو أن النخبة قرأت وعرفت أن الأفراد والجماعات وما نسميه الآن بالمجتمع المدني يا دكتور داود، المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية، الأوقاف الإسلامية كانت هي التي بنت دار الحكمة في أيام الدولة العباسية، وكانت الأوقاف الإسلامية ينفق منها على العلماء وعلى طلبة العلم.
القصر العيني هو نتاج لجهد مدني.
هذا اللون الثقافي الذي افتقدناه أخذته أوروبا وعاشت به ثقافيا واجتماعيا وحضاريا الآن، وتصدره إلينا على أنها صاحبة المجتمع المدني والحكم المدني والسياسة المدنية والدولة المدنية. ليس المقصود بالدولة المدنية كما يشاع إقصاء الدين، لا، الدولة المدنية لفظ أو مصطلح سياسي نقيض الدولة العسكرية أو النظام العسكري. تحت كلمة الدولة المدنية بقى المجتمع المدني بمؤسساته.
نعم.
هذه المؤسسات هي التي تنهض بالعبء الأكبر.
نعم.
في تأسيس مراكز بحثية.
نعم.
تأسيس دور لليتامى، دور للأرامل، تأسيس جمعيات تنهض بالعلم وتنهض بالأمة.
طيب
على سبيل المثال،
نعم،
لو حضرتك قرأت تاريخ الأوقاف المصرية قبل ثورة 52 وماذا كانت تفعل في مصر؟
نعم.
كان الأزهر الوحيد المؤسسة العلمية في الشرق كله.
نعم. نعم.
لما جه نابليون بونابرت ودخل مصر، لماذا لم يدخل مسجد الحسين ولا مسجد السيدة زينب، وإنما فضل أن يدخل المسجد الأزهر؟
نعم.
لأن الأزهر كان هو الشعلة العلمية التي تشع منها أنوار العلم في هذا الوقت.
نعم.
وكانت بدأت بوادر النهضة يا دكتور يعني يظهر شعاعها في مصر وفي العالم. نعم. العربي.
نعم.
وكان لابد من إطفاء هذه الشعلة.
نعم.
لم يذهب بونابرت للحسين
أو
ولا للسيدة آخر.
نعم.
مع أن معروف أن مصر بلد التصوف فيها يعني. نعم. على قدم وساق،
وكان شائعا في هذه الفترة،
ذهب إلى منارة العلم ليهدمه.
نعم.
العلم.
نعم.
ثم العلم ثم العلم. يضاف إلى ذلك.
نعم.
أن يعني لما نيجي لبوادر أو مفاتيح النهضة التي
نعم
وضعها الإسلام أمامنا، النهضة على المستوى الثقافي لها مفاتيح، على المستوى الاجتماعي لها مفاتيح، على
طيب
المستوى السياسي لها مفاتيح.
قبل ما نيجي لمستويات النهضة، لو تأذن لي أستاذنا،
نعم،
يعني أريد أن أفصل شيئا ما في نظرتنا وكيف يكون تقييمها عند حضرتك. نظرتنا إلى عالم الغيب وعالم الشهادة، وكيف حال المسلمين في الاهتمام.
نعم.
والاستبحار والاختلاف في كل ما يتصل بشؤون عالم الغيب، عالم الشهادة، وقد أمرنا أن نبحث ونفكر فيه، يعني كيف ترى هذا الواقع؟
هذه القضية شغلتني منذ ما يقرب من 5-6 سنوات.
نعم.
حتى إنني طرحتها على أبنائي في دار العلوم.
نعم.
لماذا يهتم المسلمون بالبحث في عالم الغيب وعالم الغيبيات ويهملون البحث في عالم الشهادة؟
نعم.
مع أن القرآن الكريم لم ترد فيه آية واحدة تأمرنا بالبحث في عالم الغيب.
نعم.
ولا بالبحث في الغيبيات.
نعم.
وإنما جاء القرآن كله ليأمرنا بالإيمان بما ورد في القرآن الكريم.
نعم.
وبما أخبر به الرسول عن الأمور الغيبية.
نعم.
لأن البحث في عالم الغيب لا يملك المرء مؤهلاته.
نعم.
العلمية.
نعم.
لكن عالم الشهادة لأنه محسوس، نراه ونسمعه ونشمه ونتذوقه، زودنا الله بأدوات البحث في عالم الشهادة، ولذلك أمرنا بالبحث في العالم الذي أعطانا أدوات البحث فيه.
نعم.
وهو عالم الشهادة.
نعم.
ونهانا عن البحث في العالم الذي لم يزودنا بأدوات البحث فيه.
نعم.
لأن العقل مؤهل للبحث في عالم الشهادة وأدواته.
نعم.
الحواس الخمسة.
نعم.
غير مؤهل للبحث في عالم الغيب. للأسف الشديد احنا عكسنا الآية. عليك أن تقرأ معظم الكتب الثقافية المتصلة بالثقافة الإسلامية، تجدها كلها أو معظمها يتعلق بأمور غيبية لا مجال للعقل فيها إلا التسليم المطلق.
نعم.
وكلما ازداد العقل بحثا فيها ازداد حيرة. ولذلك كثرة الخلافات بين علماء الكلام لا نهاية له. لأن مباحث علماء الكلام معظمها في
عالم
الغيبية.
نعم.
وتجد لأنها متصلة بقضية العقيدة، ما يخالفك في الرأي تتهمه في عقيدته، والآخر ما يخالفه في الرأي يتهمه في عقيدته، ولذلك تشعبت الأهواء. لو احنا اقتصرنا على الأخص بما أمرنا القرآن بالبحث فيه وهو عالم الشهادة، كما كانت القرون الإسلامية الأولى.
نعم.
القرن الخامس الهجري. كانت الحضارة الإسلامية تسير على هاتين بقدمين كما قلت.
نعم.
ثابتتين، عالم الشهادة في جانب وعالم الغيب في جانب.
نعم.
ومشين الاثنين مع بعض. ابتداء من القرن السادس الهجري بدأ العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية تتخلص شيئا فشيئا، بل تغمز في عقيدة من يشتغل بالعلوم الكونية. يقول لك وكان ممن يشتغلون بعلم الحيل اللي هو علم الكيمياء.
نعم.
وأحيانا بعلم السيمياء يتهمون في عقيدته. أنت عارف علم الكيمياء بيترتب عليه تغيير أصناف المعادن وما إلى ذلك.
نعم.
يتهمون في عقيدته. وأحيانا بالسحر. مع أن العلماء الذين اشتغلوا بالعلوم الكونية في القرن الثالث والرابع الهجري كانوا أيضا علماء عقيدة ولهم مصنفات.
نعم.
في العقيدة.
نعم.
لك أن تعجب أن أبو حامد الغزالي أحس بهذه المشكلة يا دكتور. وكان يقول أدخل المحلة فأجد فيها 40 فقيها يختلفون في مسائل الفروع ولا أجد فيها إلا طبيبا واحدا من أهل الذمة. طبيبا واحدا
من أهل الذمة
ليس مسلما. من هنا بدأ أو بدأت الحضارة الإسلامية تسير على قدم واحدة، ولذلك نحن ورثنا هذا، بل أصبح يعني التنافس في العلوم المتصلة بالغيبيات أكثر من التنافس في العلوم المتصلة بالعلوم الكونية وعالم الشهادة. ومن هنا يأتي الخلل. ولذلك أنا أدعو وأرجو وألح في الرجاء أن يتنبه المسؤولون عن هذه القضية، لابد من تأسيس مراكز بحثية.
نعم.
بأموال الأوقاف.
نعم.
وأموال رجال الأعمال وأموال المحسنين، حتى لا نحمل الدولة. يا أخي، من أسوأ ما أصبنا به في عصرنا.
نعم.
سوء توظيف الثروة.
نعم.
ثروة المسلمين الآن يديرها غير المسلمين ويصنعون بها أدوات يقتلوننا بها. هذا أمر في غاية الحجب، وللعلماء دور في تنبيه.
نعم.
وللأمر في ذلك.
نعم.
والساكت عن هذه القضية يساهم من حيث لا يدري.
نعم.
في تثبيت الوضع المتردي الذي نحن فيه.
إذن الله أمرنا أن نبحث وأن نكتشف
هذا تكليف شرعي. في عالم الشهادة. بالصلاة.
في عالم الشهادة.
كما يا أخي الكريم كما أمرنا الأقيم الصلاة، ده أمر مباشر.
نعم.
إنما قال لي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
نعم.
وأنت رجل لغة.
تفضل. نعم.
تعرف أن الصيغة اللغوية.
نعم.
أداة الاستفهام لا تدخل إلا. نعم. على الأفعال.
نعم.
لما يقول الآية تقول لي أفلا ينظرون، علماء اللغة يقدرون بعد أداة الاستفهام فعل مضاد للنظر.
نعم.
يقول لي هم عموا ما ينظروش إلى الإبل كيف خلقت.
نعم.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف؟ أفلم. نعم. ينظروا إلى السماء فوقهم؟
نعم.
أعاموا فلم ينظروا؟ تقدير الفعل بعد أداة الاستفهام يبين لك عظمة القرآن في توجيه الأمر المتضمن للتوبيخ.
نعم.
للمسلم الذي لا ينظر ولا يفكر.
نعم.
ولا يكتشف القوانين ويعيش عالة على غيره.
نعم.
هذه قضية بتحرق القلوب.
نعم.
أن نظل ساكنين ونعيش عالة على غيرنا.
نعم.
مع أن الدين الذي يتهم بأنه سبب التأخير وسبب الموقف الذي نعيشه هو الذي أمرنا وجعل هذا عبادة لله.
نعم.
مصيبة العلماء أنهم اختزلوا الإسلام في الشعائر.
نعم.
دي قضية تحتاج إلى إعادة نظر.
نعم.
من على المنابر والمؤلفات والمؤتمرات. ليس الإسلام ساكنا في المساجد.
نعم.
وإنما في المعامل والمختبرات والمؤتمرات والشوارع والمصانع.
نعم.
وإذا لم يحيا الإسلام في هذه الأماكن هيموت في المسجد.
نعم.
نعم. دي قضية على جانب كبير من الخطورة.
جزاك الله خيرا أستاذنا بين عالم الغيب.
إذا على صوت.
لا لا لا، نحن نستمع وكلنا أذان صاغية لأستاذنا كيما نتعلم. وإحنا يعني خطبنا ود حضرتك لفتح هذا الملف الخطير والمهم بين عالم الغيب وعالم الشهادة. أمرنا بالبحث والتنقيب والنظر والاكتشاف في عالم الشهادة، فلما لم نفعل؟ والذي أمرنا بذلك ربنا في القرآن الكريم. أوروبا لم تتقدم لأنها يعني ابتعدت عن المسيحية، ولكنها لأنها أخذت بالعلم. والآن يعني يريدون بنا أن ننتهي عن مسألة الدين بعد أن انتهينا عن مسألة العلم، فلا يكون لنا في حظ التمكن شيء ولا في حظ الحضارة شيء.
بعد عالم بقية المفاتيح النهضوية التي أمرنا بها أمر شرعي يا دكتور.
تفضل.
على المستوى الثقافي الإسلام أمرنا أن نبني الإنسان أولا بناء عقليا سليما وبناء علميا سليما.
نعم.
وأعتقد أننا قد لمسنا هذه القضية.
إحنا عايزين ندخلها بتفصيل مستويات النهضة سواء على مستوى الثقافة.
نعم.
أو مستوى الاجتماع أو مستوى السياسة، يعني شيئا فشيئا نفهم من سيادتك. على مستوى الثقافة
لابد أن يبنى الإنسان ثقافيا بناء عقليا سليما.
نعم.
وبناء علميا سليما. أداة العلم هي العقل.
نعم.
القرآن الكريم أمرنا ألا ندخل في عقولنا أمورا غير يقينية.
نعم.
ما ليس بيقين فلا يثبت في العقل. وإنما يظل خارج دائرة العقل.
نعم.
نشك ونتأمل ونأخذ ونرد إلى أن يصل إلى اليقين فيسكن.
نعم.
ولا تقف ما ليس لك به علم. شوف أمامك آيتين.
نعم.
آية تخاطب الإنسان في بداية عهده بالحياة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
نعم.
وجعل لكم السمع
والأبصار
والأفئدة.
نعم.
في نهاية عهد الإنسان بالحياة بتقول له أو بيقول له القرآن الكريم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
نعم.
أحسنت توظيف الأدوات دي ولا لا؟ استعملتها لتصل إلى ما أمرك الله ولا لا؟
نعم.
السمع والبصر أدوات معروفة إننا نتعامل بها مع المحسوسات.
نعم.
الفؤاد سميه أحيانا القرآن يسميه الفؤاد، يسميه القلب، يسميه العقل.
نعم.
هذا الفؤاد بيأخذ الأمور الجزئية. لا أريد أن أدخل في أمور فنية حتى لا يغيب عني المشاهد.
تفضل.
إنما الذي أريده أن الله كما كلفنا بالصلاة كلفنا بحسن استعمال أدوات المعرفة حتى نبني يقين نفسر به واقعنا ونتنبأ به لحاضرنا، بناء عقلي. إذا أهملنا في البناء العقلي لن نصل إلى العلم الصحيح على المستوى الثقافي. بناء عقلي والعلم. على المستوى الاجتماعي وهذا مهم جدا.
طب قبل المستوى الاجتماعي لو تأذن لي
استاذ،
يعني البناء الثقافي يهتم ببناء العقل وبناء العلم.
نعم.
احنا عندنا والإخوة المشاهدون يعلمون ذلك جيدا اسلوب التلقين في التعليم كيف يصنع العقل، هذه واحدة.
نعم.
الامر الثاني عندنا مسألة تحفيظ القرآن الكريم والنفق عليها حدث ولا حرج، والمسابقات التي تقوم على مستوى الدول الإسلامية في حفظ القرآن الكريم، يعني كل هذا يعني يفصل ويعزل في الواقع تكوين الأطفال، التكوين العقلي والتكوين العلمي. لم نسمع عن مسابقة في القيم الحضارية في القرآن، أو لم نسمع عن مسابقة في مثلا العلوم التي والإشارات الكونية في القرآن الكريم، يعني وتقام ويجتهد وينفق الناس ويجتهدون. وبعدين دلوقتي ظهر شيء جديد بعد إذن أستاذنا، ظهر شيء إن احنا عايزين الولد، أنا لست ضد تحفيظ القرآن وأنا من الذين يخدمون فيه، لكن أنا ضد الوقوف عند تحفيظ القرآن، ضد الاقتصار على تحفيظ القرآن. ظهر حاجة دلوقتي ان يحفظ الولد القرآن في اقل فترة ممكنة ولا يوازيها تدريب لعقل ولا يوازيها.
نعم.
يعني مسألة للعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، يعني مسألة البناء العقلي والبناء العلمي على مستوى الواقع دي محتاجة ان نعيد النظر في هذه المسائل. حفظ القرآن كما قال علماء السلف أنفسهم لا يرفع جهلا، يعني حفظ القرآن وحده لا يرفع جهلا. ويعني أنا أتدبر لا أجد نصا في القرآن يسوقنا إلى حفظ القرآن، ولا في سنة النبي ما ورد على حد علمي أنه تعليم القرآن وليس حفظ القرآن. يعني لابد من تعليق على هذا الواقع. ماذا تقول؟
لا شك إن القرآن ومعايشة القرآن أمر مطلوب شرعا.
نعم.
لكن ماذا كان يفعل السلف بالقرآن الكريم ومع القرآن الكريم؟
نعم.
يقول أبو عبد الرحمن السلمي،
نعم،
كنا نحفظ العشر آيات من القرآن ولا نتجاوزها، حتى نعلم ما فيها من علم وعمل.
الله،
علم وعمل.
وعمل
ده مين يا دكتور؟ أبو عبد الرحمن السلمي.
نعم.
وقد روي هذا الأثر عن غير أبي عبد الرحمن السلمي.
نعم.
معنى هذا أن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة كانوا يتعلمون ما في القرآن من علم ليعملوا لا ليحفظوا. ليعملوا به لا ليحفظوا به. ليس معنى هذا أن نمنع حفظ القرآن، لا، حفظ القرآن مطلوب، لكن
الجهد
الذي يبذل الآن في تحفيظ القرآن، بل أكثر من هذا هناك برامج في التلاوة والتجويد. أنا الحقيقة يعني لا يعني كاد الذي يقوم بهذا البرنامج يجعله فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ويعلم ما يقوله مقدم البرنامج من المد والغن والوقف والمد الواجب والمد اللازم والى آخره. هذه للرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة تكلم في هذه الأمور، وإنما كان يقرأ بالسليقة. فالذين قننوا هذه الأمور وأعطوها هذه الأسماء لا شك أن نواياهم طيبة ورضي الله
حتى
تعالى
ييسروا
عنهم وجزاهم كل خير.
نعم.
لكن الوقوف عند هذا الحد مشكلة،
هذه القضية
ينبغي أن نتخلص منه. لما نقرأ القرآن ونكتفي بهذا أو نحفظ القرآن ونكتفي بهذا، ما خلاص أصبح نسخة المصحف نسخة مكررة.
حتى حاز، حتى ظل وخلد في ذهن كثير من الشيوخ من الناس أن يعني تفسير أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة بحامل القرآن هو حافظ القرآن، وليس العالم بالقرآن، وليس الذي يحفظ القرآن، وليس الذي كذا. يعني هذه المسألة بالذات، وأؤكد نحن لسنا ضد حفظ القرآن في سن مبكرة، لكن نحن ضد الاقتصار على حفظ القرآن، وأن تكون يعني غاية الصلة والاهتمام بالقرآن إن احنا نحفظ القرآن ونقيم المسابقات. يا أخي إسرائيل نفسها،
حضرتك يا دكتور،
حاضر هقول حتة، إسرائيل نفسها لا تجد غضاضة أن تذيع آيات القرآن بأصوات المهرة من القراء. يعني إسرائيل لا تجد غضاضة في ذلك، فلتجتهد الأمة في هذا، لكن القرآن نزل ليصنع أمة. تفضل أستاذ.
يعني عايز أفرق بين يعني نوع من المسلمين يهتم بحفظ القرآن، لا شك هذا مطلوب بل واجب، إنما ينبغي أن يكون بجانب ذلك مباشرة من يهتم بتوضيح مع علوم القرآن والعمل بما في القرآن. يعني نظام الكتاتيب ده نظام مهم جدا جدا لحملة القرآن الكريم، وينبغي أن نحافظ عليه بل نغذيه. إنما مستوى من العلماء، الدكتور محمد داود الأزهر، علماء الأزهر، علماء كل الجامعات، لا ينبغي أن يقفوا عند مجرد الحفظ.
أيوة. نعم.
وإنما يقفزوا إلى تدبر آيات القرآن والعمل بما فيه والأمر بما فيه.
نعم.
قضية الأمر بالعلوم الكونية للأسف الشديد لم أجد من يتصدى لها يا دكتور.
نعم.
وإنما اكتفينا بالأمر بالطقوس والشعائر الدينية.
نعم.
مع أن الأمر بالأمور بالعلوم الكونية أمر متضمن توبيخ من لا يعمل.
نعم. نعم.
ده على المستوى الثقافي.
نعم.
العقل.
طيب.
والعلم.
لو جينا ننتقل بقى احنا كده يعني بينا وبتركيز. نعم. جانب الاجتماع.
في الجانب الاجتماعي بنجد ان مفاتيح النهوض بالمجتمع.
نعم.
شيوع مبدأ الحرية والمساواة بين أفراد المجتمع.
نعم.
مبدأ الحرية الذي يدل علينا الغرب به دي فريضة دينية، بل هدف من أهداف تبليغ الدعوة الإسلامية إلى غير المسلمين.
نعم.
والقصة معروفة بتاع لما بيسأله فرد عليه ربعي بيقول له جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة إيه؟
رب العباد.
وبقدر إخلاصك في عبوديتك لله تكون متحررة من العبودية للبشر.
نعم.
قضية حرية العقيدة ده مطلب شرعي حتى للمسلم أن يحافظ على عقائد غير المسلمين ويحافظ على دور عباداتهم، فلا تهان ولا تدنس ولا تهدم، بل تبنى ويعني ويرمم ما هدم منه بأموال المسلمين. دي أمور ينبغي أن نعرفها حتى لا يقال إن بنهدم الكنائس ولا بنهدم
دور الشيخ عبادة. محمد الغزالي له تعبير بليغ ودقيق جدا يقول
رحمة الله عليه
رحمة الله عليه. نعم. الإكراه على الإيمان لا يصنع المجتمع المؤمن ولا أبداً. الإنسان المكتب العقائد تقوم على الاقتناع والإيمان الصادق الحقيقي.
لا إكراه في الدين
لا إكراه
لا في إكراه الدين. في الدين.
طيب المساواة كيف تكون المساواة؟
قبل ما اترك موضوع الحرية
نعم.
الحقيقة
نعم.
لعلك تعجب أن نعم. كلمة الحرية لم ترد في القرآن الكريم
نعم
وإنما وردت كلمة المسؤولية
نعم
الإنسان ليس كائنا حرا وفقط
نعم
لا ده مسؤول عن صيانة الحرية
نعم
كل أولئك كان عنه إيه
مسؤول
كلمة المسؤولية بعتبرها الجناح الآخر الغائب عن الإنسان الإنسان بيردد كلمة الحرية باعتبارها حقه
نعم
ويتغافل عن كلمة المسؤولية لأنها واجب ولعلك تلاحظ أننا جميعا نطالب بالحقوق ونهرب من
الواجبات نعم
القرآن ركز على المسؤولية الإنسان
نعم
مش حريته هو الوحدة وإنما لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد
حتى
من اللي يخرجهم إحنا
نعم حتى نتجنب حرية الفوضى والحرية
الحرية المطلقة دي ليست إلا للحيوان
نعم
الحرية المطلقة لا يعيش فيها وبها إلا الحيوان
نعم
الإنسان كائن مسؤول قبل أن يكون كائنا حر
نعم نعم
ومسؤولية الإنسان معناها أنها حر أولا
نعم
لكي يكون مسؤولا
نعم نعم
لا يسأل إلا الحر
ما دمت حرا فأنت مسؤول فأنت
ولذلك مسؤول. الحرية مسؤولية يا دكتور
نعم
الحرية مسؤولية
نعم
بمقتضى أنك مسلم مسؤول عن صيانة حرية الغير
نعم
قبل أن تكون مسؤولا عن حريتك أنت دي أمور أود أن تشيع بين الشباب
نعم
حتى لا يؤخذ عن جهل بما في الإسلام ويظن أن ما عند الآخر خير مما عندنا قضية المساواة الجناح الآخر للحرية المساواة
نعم
من مبادئ الإسلام الأولى أن القرآن الكريم يخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بهذا القرار الإلهي أنا
نعم.
بعتبره قرار أشبه بالفرمان الإلهي
نعم.
ولقد كرمنا بني آدم
نعم.
ده قرار فوقي
نعم.
من أزاح هذا القرار من عمل ضد هذا القرار من عاند هذا القرار فقد عاند الإرادة الإلهية
نعم.
ولقد كرمنا بني آدم
نعم.
عوامل التكريم بقى ابحث عنها في القرآن الكريم
نعم. نعم.
تجد روافد هذا التكريم متعددة ومتنوعة وتختلف من بيئة إلى بيئة ومن إنسان إلى إنسان ومن ثقافة إلى ثقافة
نعم أستاذنا طب إحنا يعني حصل ما يمكن أن يسمى بالتنوير الثقافي الإسلامي والتنوير الاجتماعي الإسلامي على مستوى السياسة ونحن بعد الثورة وفي إطار نعم. ما يطلق عليه الربيع العربي
على قبل ما أترك المستوى الاجتماعي
نعم
أرجوك أن طب. يعني هذه القضية الطبقات الاجتماعية يا دكتور الغنى والفقر ليس له دخل في المساواة
نعم
لا كلكم لآدم
نعم
غناك لا يعني أفضليتك على الفقير
نعم
وظيفتك الرئاسية لا تغني أفضليتك عن الفقير لا بل قد يكون الفقير أقرب إلى الله وولي لله عنك قضية المفاضلة بين الناس أرجو أن يعرف هذا لا علاقة لها بالمفاضلة عند الله
يعني لا تكون قيمة الإنسان
بما يملك
بما
ولا
يملك.
بوظيفته ولا بقيمته الاجتماعية ولا ينتمي لقبيلة كذا ولا نعم. رئيس كذا لا بولائه لما أمر الله ومن أعلم
ربنا رفع أهل العلم وأهل الإيمان
نعم.
وأهل
نعم.
التقوى
نعم. الذين آمنوا وكانوا يتقون
نعم
نعم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والمفاضلة بين الناس
إن أكرمكم عند الله
أتقى
نعم
على المستوى السياسي
نعم
الرسول عليه الصلاة والسلام ظل في مكة يبني الإنسان
نعم
لأن بناء الإنسان مقدمة ضرورية لمن أراد أن يبني الدولة
نعم
لما انتقل إلى المدينة بدأ يفكر في بناء الدولة ولم يفكر فيها أبدا وهو في مكة لأن مكة كان لسه فيها الإنسان
بناء الإنسان والعقيدة
محل اهتمام حتى نعم. القرآن الكريم نفسه اللي نزل في مكة كل آيات القرآن في مكة تتصل نعم. ببناء الإنسان عقائديا
نعم.
لما انتقل إلى المدينة المنورة وجدت الأرض ووجد الإنسان
نعم.
وكان معه الدستور ودول عناصر بناء الدولة
نعم.
أرض وطن
نعم.
وبشر يقيمون على الأرض ودستور يحكم البشر فبدأ في بناء الدولة. كان في المدينة المنورة عناصر إسلامية وعناصر غير إسلامية
نعم.
الذين يتحدثون عن المواطنة
نعم.
نعم. بدأ الرسول بكتابة الصحيفة بينه وبين العناصر غير المسلمة المقيمة في المدينة المنورة
وثيقة المدينة
وثيقة المدينة
نعم.
ليقر لهم بحقوقهم في المواطنة
نعم.
لهم ما لنا وعليهم ما علينا
نعم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
نعم.
إن الله يحب المقسطين. بدأ الرسول ببناء الدولة على أساسين أو على يعني قضيتين رئيسيتين
نعم.
المبدأ الأول إشاعة الحب بين المواطنين
نعم.
بناء على تأسيس مبدأ العدالة بينهم.
أول قيمة العدل.
العدل
نعم
العدل. ولذلك شاع في ثقافتنا أن العدل أساس الملك
نعم.
فإذا قامت المملكة على العدل استقام لها ملكها
نعم.
واستقامت المملكة لملكها
نعم.
إذا اهتز ميدان العدل ميزان العدل اهتزت المملكة
نعم.
واهتز بناء الدولة وكان ذلك نذيرا
نعم.
لانهيار الدولة ثم مبدأ الشورى
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل في المدينة بمبدأين أو من منطلقين
نعم.
منطلق دنيوي كان يتعامل فيه كبشر
نعم.
يخطئ فينزل الوحي ليصحح ومنطلق أنه نبي معصوم
نعم.
لما عارف حضرتك قصة تعبير النخل
نعم.
لما أمرهم بالتأبير فشاصت فقالوا له أنت الذي أمرت بذلك
نعم.
قال لهم هذه العبارة المشهورة
أنتم
أعلموا بشؤون دنياكم
نعم.
من هنا أخذ العلماء يبنون السياسة الشرعية على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة
نعم.
كل ما حقق صلاحا معتبرا شرعا
نعم.
للأمة فهو من السياسة الشرعية
نعم.
كل ما درأ مفسدة عن الأمة فهو من السياسة الشرعية
نعم.
كيف نحقق المصلحة وكيف ندرأ المفسدة هذا خاضع لمنطلقات العصور يتغير من بيئة إلى بيئة من عصر إلى عصر من ثقافة إلى ثقافة اللي احنا بنسميها آليات تنفيذ مبدأ الشورى
نعم.
نسميها مجالس تشريعية مجالس نيابية ونسميها وزارات. ويمكن هنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام
عليه
في كثير من المواقف كان يستشير فيها الصحابة
نعم.
خاصة الأمور المتعلقة بالحياة الدنيا. ابن القيم له كتاب مهم جدا اسمه إعلام الموقعين
نعم.
بيبين في هذا الكتاب يا دكتور كيف كان يقضي الرسول من منطلق أنه قاضي يخطئ ويصيب
نعم.
وكيف كان يتكلم مع الصحابة من منطلق أنه نبي معصوم ينزل عليه الوحي. مبدأ الشورى هنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل على إشاعته بين الصحابة كان يستشير. فإذا نزل الوحي بترجيح رأي على رأي أخذ به وشاع ذلك بين الصحابة
نعم.
إذا لم ينزل وحي كان يقول للمتخاصمين لما يقفوا قدامه إن أحدكم لو كان يعني
لسن
في الكلام زي محامين كده بحيث يستجلب لصاحبه حق أمرا ليس من حقه
فأقضي له بنحو ما أسمع
فإنما أنا بشر
فأقضي له بنحو بشيء ما أسمع فإنما
شوف يا دكتور
نعم.
قضيت له قطعة من النار
نعم نعم.
علشان يبين مستوى البشرية
نعم.
إن القاضي قد يحكم
نعم.
بناء على ما يسمع
نعم
من المحامي وبناء على ما أمامه من أوراق منظمة مهذبة تجلب لصاحب الدعوة أمرا غير صحيح
نعم.
فيحكم له القاضي لو أن الأمة تربت على بناء الضمير لكان صاحب هذه القضية يقول للقاضي لا أنا مزور في الورقة دي أنا قلت حتى يشيع العدل بين الناس.
طب إحنا يعني قاربنا وأوشكنا وقد مضى وقت الحلقة سريعا بعد إذن حضرتك، سأقول أمرين خلاصة الحلقة سريعا بين يديك، والأمر الثاني بدا لي أن نقترح ويكون ذلك بمساعدة قناة الرحمة وجمعية المعرفة عندنا أن نقيم مسابقة أولا على هذه القيم القرآنية تحت عنوان قيم قرآنية، ويكون مفادها تقديم البحوث وتقديم المعاني لإحيائها ما ذكرته في الحلقة السابقة وهذه الحلقة وما نذكره في حلقات قادمة إن شاء الله، وتكون بكورة لفتح الباب حتى يسير بالتوازي مع حفظ القرآن فهم القرآن وتدبر القرآن وأن نعيش حقائق هذا الكتاب. فإن شاء الله نعلنها ونعلنها على المواقع وتكون من الحلقة القادمة إن شاء الله، وأستاذنا يكمل هذه القضية. أود أن أركز أن أستاذنا بيّن لنا أن هنالك أكذوبة يعني شاعت ويحاول البعض ترويج هذه الأكذوبة أن أوروبا تقدمت لأنها تخلصت من الدين، وعلى العرب وعلى المسلمين إذا أرادوا أن يتقدموا أن يتخلصوا من الدين. هذه أكذوبة. الدين المسيحي يسكن في كل نواحي الحضارة والحياة الغربية على كل المستويات كما بين أستاذنا. لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟ تقدم الغرب لأنه أخذ بأسباب النهضة، ويعني هنالك سنن إلهية لا تجامل أحدا، هي تعطي لمن يخلص لها لمن يأخذ بها، فأخذوا بأسباب التقدم وبمفاتيح النهضة، لأن النهضة لا تتأتى من فراغ وإنما لمن يدفع المهر ويأخذ بأسبابها. هنالك نظرة تحتاج إلى تصويب وتصحيح في العالم الإسلامي، عالم الغيب وعالم الشهادة. أمرنا بالتسليم لله عز وجل بما جاء في القرآن وما جاء في السنة عن عالم الغيب، أما عالم الشهادة أمرنا أن نبحث وأن نتدبر وأن نكتشف، ولكن الواقع على عكس ذلك. لذلك استجدت مشاكل كثيرة وخلافات ضرت بالأمة وضرت بمشروع النهضة. مستويات النهضة على المستوى الثقافي بناء العقل وبناء العلم، على المستوى الاجتماعي الحرية والحرية المسؤولة وليست حرية الفوضى والمساواة، وأن الناس لا يأخذون أقدارهم من أموالهم ولا مناصبهم، ولكن من قدر نفع الحياة، من قدر علمهم، من قدر تقواهم، من قدر طاعتهم لله عز وجل. وعلى المستوى السياسي يأتي مبدأ العدل، فالعدل أساس الملك، العدل مع المسلمين ومع غير المسلمين، ويأتي دور الشورى بعيدا عن الاستبداد. توافق على هذا الملخص السريع أستاذنا؟
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك،
نفع الله
بك. وأنا بقترع على حضرتك بعد إذنك أنك تكون يعني رائد لهذه المسابقة، وإحنا هنقوم بها في جمعية المعرفة وجمعية الرحمة، قناة الرحمة تساعدنا في نشرها، ويبقى دي باكورة لأن نعطي نموذجا ولو نموذج صغير كيف يمكن أن نفتح عيون أبنائنا والمدرسين وإخواننا على أن يسير بالتوازي مع حفظ القرآن فهم القرآن وبناء العقل والعلم.
والله أنا أشكرك على هذه الروح.
شكرا
محمد.
شكرا،
وجعل الله هذا في ميزان حسناتك، ونسأل الله العون.
شكرا،
نسأل الله العون.
في نهاية ونحن على موعد أن يتجدد اللقاء في المرة القادمة مع أستاذنا، مع خالص الشكر والإجلال والتقدير لأستاذ الأجيال العلامة الأستاذ الدكتور محمد السيد الجلايند، الأستاذ بكلية دار العلوم. الشكر موصول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم. وما كان